اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يروعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد رضي الله عنه يغضو جرحه دما فمات فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديث يدل على جواز ضرب خيمة في المسجد للحاجة، وأن هذا لا بأس به، لأن هذه الخيمة ستكون مؤقتة ثم تزال، فليس في ذلك بأس إذا لم يبق المكان على المصلين. أما إذا كان المسجد ضيقا وهذه الخيمة تأخذ المكان على المصلين فإنه لا يجوز، لأن المصلي أحق بالمسجد، لكن إذا كان في المسجد سعة فلا بأس بوضع مثل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقباء له فضرب لما أراد الاعتكاف عليه الصلاة والسلام، فأمرت زينب بقباء بخباء فضرب، وفعل مثل ذلك بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أربع قباء، حديث في الصحيحين، فلم ينكر عليه الصلاة والسلام ضرب القباء، ولكنه أنكر الغيرة، وأن السبب ذلك هو التنافس على القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، خشي أن يكون هذا القصد وليس قصد الاعتكاف، فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان يضرب خباء في المسجد، فإذا احتاج الإنسان يضع خيمة للاعتكاف أو من أجل أن يبقى فيها مريض يعوده من قرب، لأن بيت سعد رضي الله عنه كان بعيدا عن المسجد، بعيدا عن المسجد وعن بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فيشق عليه أن يأتيه كل يوم، فأراد أن يزوره من قريب، لأن المريض تشرع عيادته، والعيادة هي تكرار الزيارة، فقال هذا لا بأس به. أما البناء فإنه لا يجوز، البناء في المسجد لا يجوز إلا لمصلحة العموم، مصلحة المسجد ومصلحة المصلين جميعا. أما أن يبنى في المسجد بناء فإن هذا لا يجوز، لأن البناء يدوم وفي عدوان على المسجد، كذلك الغراس لا يجوز أن يغرس في المسجد، لأن الغراس أيضا يستمر كغرس نخل ونحو ذلك. لكن اللهم إذا كان المسجد له ساحات واسعة ورأى مثلا الباني أن يغرس في أطراف المسجد وأطراف الساحات، يغرس نخلا ليستفيد منها الفقير وابن السبيل، فالأمر في هذا واسع مدام أنه بعيد. بعض المساجد فيها بعض النخيل، في بعض لكن قلة، لكن يوجد في بعض المساجد فيها نخيل في الساحات الخلفية، والغالب أنه لا يستفاد منها ولا يصلى فيها، وإنما هي من مرافق المسجد، فربما يغرس فيها بعض الغراس إما للجمال أو لأجل أن ينتفع بثمرها ونحو ذلك، فالأمر واسع ما دام أنه لا يضيق على المصلين، فيه منظر حسن وكذا وليس في تضييق المصلين، فالأمر في هذا واسع، بس إذا كان فيها نفع وفيها ثمر يؤكل فلا بأس. فعلى كل حال الحديث يدل على أن ضرب الخيمة للحاجة أمره سهل، وأما البناء فلا يجوز إلا لحاجة المسجد وانتفاع الجميع. أما ما يتعلق بالدم ونحو ذلك فهذا ما في دليل على طهارة الدم، لأن هذا شيء خرج بدون يعني هذا أمر لا يعلم، فلا يعرف أن سعد سينفجر جرحه ويسيل الدم في أرض المسجد، هذه نجاسة طارئة فتغسل والحمد لله، ولا ليس في هذا دلالة على طهارة الدم. هذا مريض وضع في المسجد فكان جرحه انبعث وانفجر وسال الدم في المسجد، هذا أمر حدث شيء طارئ، مثل ما طعن عمر رضي الله عنه زاف دمه في المسجد، على يدل على طهارة الدم، يزال هذا الدم يغسل والحمد لله. ولا يقال إنه لو كان الدم نجسا لما جاز أن يبقى في المسجد مع وجود الجرح الذي هو في مظنة انبعاث الدم، لا يقول هذا جرح قد التهم، ولو نزل دم يسير يكون على الملابس أو على الفراش الذي تحته نحو ذلك، لكن هذا جرح انبعث. أن سعدا دعا رضي الله عنه، دعا ربه إن كان قد بقي من قتال قريش شيء أن يبقيه لقتالهم، وإن كان قد وضع الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام بين قريش قال فافجرها واجعل موتي فيها، استجاب الله دعاء فجرت من لبته أي من رقبته من نحره، فجر الدم وسال وخرج حتى خرج من الخيمة الدم كثير ومات منها رضي الله عنه. وهذا يعني دليل على أن من مات بعد الإصابة بعد الجرح بمدة أصيب في المعركة ثم نقل وعاش حياة مستقرة رحمك الله أنه لا يكون ليس له أحكام الشهيد من ترك التغسيل والتكفين والصلاة، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سعد رضي الله عنه وقد مات متأثرا بجرحه في غزوة الخندق، لكنه مات بعد مدة، أنه بقي مدة وحكم في بني قريظة بالحكم المعروف ثم مات بعدها بمدة لأنه بقي حياة مستقرة. أما إذا مات متأثرا من الجرح مباشرة ولو بعد ساعات أو نصف يوم لكنه لا زال بعد الطعنة بدأ حاله يضعف شيئا فشيئا ثم مات، فإنه لا أحكام الشهيد ولو كان بعد يوم أو نصف يوم أو ساعات، لأنه مات من الطعنة مباشرة. لكن إذا التأمت جراحه واستقرت حياته ثم مات بعد ذلك ولو كان متأثرا بالجراح فإنه ليس له أحكام الشهيد، وقد يلتئم الجرح أيام ثم ينبعث لسبب أو لآخر، يصيب شيء أو يعرض شيء أو يأكل أكلة لا تناسب ونحو ذلك ثم يموت متأثرا بالجرح، لكنه بعدما استقرت حياته، إذا استقرت حياته لا يكون أحكام الشهيد. كذلك لو قتل في غير المعركة فليس أحكام الشهيد، كما حصل لعمر رضي الله عنه والعثمان كذلك، فإن عمر قتله ذاك المجوسي، قتل المجوسي ظلما فهو شهيد رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما اهتز أحد ضربه بيده فقال بقدمه ضربه بقدم وقال أسكن حراء، في لفظ حراء وفي مرة أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبعض الصحابة أيضا ما أحفظ اسمه الآن، لكن منهم عمر رضي الله عنه الصديق أبو بكر وعمر شهيد، كذلك عثمان كذلك علي رضي الله عن الجميع، لأنهم قتلوا ظلما. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قتل دون مظلمته فهو شهيد، من قتل دون مظلمته يعني من قتل مظلوما فهو شهيد، لكن ليس له أحكام الشهيد الخاصة. وكذلك الغريق والحريق صاحب الهدم والمطعون والمبطون والمرأة تموت بجمع في النفاس، كل هؤلاء الشهداء لكن ليس لهم تلك الأحكام الخاصة من ترك التغسيل والتكفين والصلاة. لا هذا الله أعلم مو يعني تمني الموت نفس الموت، لكن ظاهر أنه يعني دعا بالشهادة كما دعا بذلك عمر رضي الله عنه، قال اللهم إنها قد كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك شهيدا واجعلني أو فارزقني الشهادة في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. فقال له قائل أين أن تأتي الشهادة في المدينة، لأن المدينة آمن ما يكون، ليس فيها جهاد، الجهاد في الثغور. فقال عمر رضي الله عنه: إذا أراد الله شيئا أتى به، فاستجاب الله دعاءه ورزقه الشهادة في المدينة. ظاهر مثل هذا الله أعلم أنه تمني للشهادة وليس لذات الموت، يعني ما تمنى الموت يعني لبر نزل به جزع من الجرح نحو ذلك، هذا المحظور. من يتمنى أن يموت شهيدا فإن هذا لا بأس به، يعني من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم الصحيح. هذا ظاهر أنه من باب تمني هذه المرتبة العالية وهي الشهادة، هذا شيء. وتمني الموت لسبب ضر نزل به جزعا وقلة صبر هذا شيء آخر.
باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهم قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
هذا في دليل على جواز إدخال البعير المسجد، وما في حكم البعير من الحيوانات الطاهرة. أما بالنسبة للنجسة كالحمار والبغل فإن هذا لا يجوز إدخاله المسجد، لأنه في مظنة يعني خروج البول أو الروث وهو نجس. أما البعير فإنه طاهر. هذا من الأدلة على طهارة البعير، على طهارة أبوال الإبل وأرواثها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعيره وأذن لأم سلمة رضي الله عنها أن تطوف على بعيرها وهو في مظنة خروج البول أو الروث، لأن الطواف يطول. فالدابة كما معلوم يعني ممكن يخرج من هذا في كل وقت، محتمل يخرج من هذا في أي وقت، وليس هناك ما يمنع. إذا خرج سينزل في المسجد. فلو كان هذا الرجيع والبول لو كان نجسا لما جاز إدخال البعير المسجد، لأنه في مظنة التنجيس وهذا لا يجوز. لكن هذا يدل على طهارة البول والأبوال وأرواث الإبل. فالبعير الخيل ونحو ذلك ما يستفاد منه طاهر لا بأس أن يدخل المسجد للحاجة، وأما بالنسبة لغيره فلا. أحكي بالنسبة للمساجد المفروشة، لو جاء أحد يدخل خيلا في المسجد قال والله أنا خاف تسرق خارج المسجد، لا يمنع، هذا فيه فساد للفرش. كونه يجوز من حيث العموم هذا ليس لا يدل على الجواز في كل حالة وفي كل مسجد. هذا من حيث العموم نعم، إذا كانت المساجد ليس فيها فرش تفسد بالبول والروث وكان هناك حاجة أيضا تدعو لإدخال مثل هذا فلا بأس. أما إذا اختل أحد الأمرين فلا، إذا اختل أحد الشرطين فلا. فهنا المسجد يعني المسجد الحرام ليس فيه فرش، ودخول البعير للحاجة لأنها كانت مريضة شاكية رضي الله عنها فأذن لها أن تطوف وهي راكبة على البعير. وهذا في دليل على جواز الطواف عند العذر على العربيات والحمل على في حامل ونحو ذلك. أما بالنسبة للسليم فهذا في خلاف بين العلم، مشهور عندهم أنه لا يجزي. السعي يقولون أسهل، يتسامحون في السعي، يرون أنه يجوز أن يسعى ولو كان من غير علة، يسعى على دابة وعربية ونحو ذلك ولو كان لغير علة. أما الطواف العلماء يشددون فيه، لأنه ركن الحج الأعظم، والطواف البيت صلاة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فالطواف أعظم من السعي، اشترط له الطهارة على مشهور عند أهل العلم، اشترط له الستارة. وأما السعي فليس كذلك، فالطواف أعظم من السعي. المشهور عند أهل العلم أنه لا يصح إلا ماشيا، لا صح راكبا إلا لعذر. طاف النبي عليه الصلاة والسلام راكبا لما كثر عليه الناس وغشوه، فركب كما يقول جابر ليشرف ليراه الناس وليسألوه، فإن الناس غشوه، فطاف أولا ماشيا لما كثر عليه الناس، طاف راكبا من أجل أن يرى ويقتدى به عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الطواف المشهور عند أهل العلم أنه لا يصح راكبا إلا لعذر، فإذا كان معذورا صح طواف وإلا فلا. وأما السعي فالأمر فيه أسهل، يصح ولو كان راكبا، والأفضل أن يطوف ماشيا.
قال رحمه الله: باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله.
يعني أيضا الحديث الأول فيه دليل على مسألة أخرى، وهي جواز صلاة ركعة الطواف خارج المسجد. وجه ذلك من أين يؤخذ؟ هل في الحديث دلالة عليه؟ نعم. إيه؟ لا، هم يقولون في الحديث دليل على جواز ركعة الطواف، أداء ركعة الطواف خارج المسجد، مو بعيد، خارج المسجد. فمن أين يؤخذ؟ ها؟ لا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى جنب البيت، لكن الكلام على فعل سلمة رضي الله عنها، قالوا فيه دليل على أنه يجوز إنسان يطوف ويخرج ويصلي ركعة الطواف في بيته في أي مكان من الحرم، وليس بلازم أن يصلي في المسجد. فمن أين يؤخذ؟ هل في الحديث دلالة عليه؟ سلطان ما أدري، الرواية ما أدري، لكن حتى هذه ممكن يستنبط استنباط. يعني ظاهر الحال أنها طافت ومشت، أنها مريضة وعلى بعيرها، يصح يشق عليها النزول وتصلي ثم تركب ثانية، ولم ينقل أنها نزلت وصلت، وظاهر الحال مع عدم النقل يدل على هذا. يعني لو ناخت البعير ونزلت وصلت ثم ركبت، أولا فيه مشقة لأنها مريضة وتنزل أمام الناس وتركب ثانية، والمرأة عورة نزولها ركوبها والناس حولها فيما فيه مع المرض ولم ينقل، كل هذا ما يدل على أنها ظاهر الحال أنها طافت على البعير وخرجت وصلت خارج الحرم. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه صلى، أنه طاف وخرج وصلى بذي طوى خارج المسجد، الطوى اللي يسمى الزاهر. الباب الذي ليه، يعني كان المؤلف رحمه الله يشير إلى فضيلة المشي إلى المسجد في الظلمات، ويشير إلى حديث رواه أهل السنن لكنه ضعيف، فيه ضعف، ومنهم من يقول أنه يصح بالشواهد، لو شواهد تقول كما ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فإذا مشى الإنسان في الظلمة إلى المساجد جزاه الله تعالى بالنور التام يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما صبر على الظلمة، لأن المشي في الظلمة فيه ما فيه من الوحشة، وقد يسقط في حفرة، وقد تضرب حصاه ونحو ذلك، فيه مشقة، فيه وحشة من جهة وفيه مشقة، فإذا صبر عليه فإن الله تعالى يجازيه من جنس عمله، مثل ما صبر على الظلمة في الدنيا يجازيه الله تعالى، ينجيه من ظلمات يوم القيامة. فالمؤلف كان يشير إلى هذا، لكن الحديث ليس على شرطه فأشار إلى هذا. طيب، وجه الدلالة من هذا أنهم قال أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم السيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، كما جاء في رواية أخرى عند البخاري رحمه الله قال: خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المظلمة. من عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتمل أنه من عنده أي في المسجد، ويحتمل أنه من عنده أي من بيته. فإذا كان من بيته فهل فيه دلالة؟ الجواب نعم، لأنه إذا كان رجع من المسجد فهذا دلالة واضحة أنما ذهب إلى الصلاة ورجع في الظلمة فحصل لهما ما حصل. وإذا كان من عند النبي عليه الصلاة والسلام فهذا بالقياس، فإذا كان لما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لزيارة أو لعلم أو نحو ذلك، يعني ذهب إليه في عمل صالح، ذهابهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام عمل صالح، فإذا كان حصل لهم هذا النور فكذلك من ذهب إلى بيت الله لقضاء فريضة من فرائض الله من باب أولى، فمن باب القياس. والحديث محتمل لهذا وهذا. وأما وجه الدلالة فإن الله تعالى عجل لهم هذه الكرامة في الدنيا وحصل لهم هذا النور، صار ينير أولا ينير لهما جميعا لأنهما يمشيان معا، فلما افترقا صار مع كل واحد النور ينير له. فإذا هذا فيه دلالة على أن ما يدخره الله تعالى لهما خير وأبقى، إذا كان عجل لهما هذا النور فما يدخر لهما أعظم. فهذا يدل على فضل الذهاب إلى المسجد في الظلمات والرجوع، وأن الله تعالى عجل لهما هذا النور، ففيه دلالة على ما أن ما ادخر الله تعالى خير وأبقى. وهذا فيه دليل على ثبوت كرامات الصالحين، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات كرامات الصالحين، ولكن لا إفراط ولا تفريط، ينظر في هذا، وأن من حصل له خارق من الخوارق ينظر فيه، إن كان الرجل على مستقيما على السنة في خير وصلاح وعبادة فإن هذا يعتبر كرامة من الله جل وعلا. وأما إذا كان هذا الشخص منحرفا ليس على طريق الصالحين وليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وسلف الأمة، فإن هذا من الشياطين، هذا من الشياطين، قد تفعل بعض الأشياء الخارقة من أجل التضليل، فينغر هو وينغر به من يتبعه من الجهلة، فيحصل بذلك شر، يحصل بذلك فتنة، وقد يصل الأمر إلى تعظيمه وعبادته، كما يفعله المشعوذون والدجالون الذين يتظاهرون من الناس بأشياء من الخوارق، يوهمون الناس بأنها كرامات من الله وأن هذا يدل على صلاحهم، وهي في الحقيقة من الشياطين، قد تطير بهم الشياطين إلى أماكن معينة، وقد تخبرهم ببعض المغيبات الغائبة عن الناس وهي واقعة ليست من الغيب المطلق، فيخبر بمكان المسروق ويخبر بكذا ويخبر بكذا، ويتظاهر أن هذا من الإلهام من الله ومن الكرامة ونحو ذلك. فكما قال السلف: إذا رأيتم الشخص يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعجلوا حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة، لا تعجل بتزكيته والحكم له بالصلاح حتى تعرضوا كتابه على عمله على الكتاب والسنة، هذا هو الضابط. فعلى السنة والجماعة وسط في هذا، لا ينكرون الكرامات لأنها حق ودل عليها القرآن والسنة الصحيحة، والله تعالى أكرم مريم رضي الله عنها بأن هزت الجذع وتساقط عليها رطب، هذه كرامة، لأن المرأة النفساء، بل المرأة السليمة، بل الرجل القوي لا يستطيع أن يهز جذع نخلة ضخمة يتساقط عليه الرطب جنيا كأنه جني باليد، هذه كرامة، أن جذع النخلة متين لا يستطيع القوي من الرجال أن يهزه، فكيف بامرأة ضعيفة حديثة الولادة. ثم قال رطب جنية، الرطب إذا سقط من النخلة فإنه يصيب ما يصيبه من السقوط، قد يدخله التراب ونحو ذلك، وهذا رطب ينزل كأنه جني، كأنه مجني باليد، لم يمس تراب ولا غبار ولا شيء، كحاله كأنه جني باليد. وأصحاب الكهف إلى غير ذلك من الكرامات الكثيرة التي قصها الله تعالى علينا في القرآن، كذلك السنة حصل للصحابة رضي الله عنهم كمثل هذه، وصح أنهم مشوا على الماء، عبروا بعض الأنهار فجمد الماء ومشوا على الماء حتى سقطت مطهرة لأحدهم فنزل، سقطت على هذا النهر فنزل على النهر هذا كأنه يعني صار كأنه جليد متجمد، فنزل وأخذ وركب ومشى حتى جاوز ذلك النهر. وهذا معروف في سير الصحابة رضي الله عنهم السلف، لكن يقال أولا إن هذا قليل، الكرامات ليست هي الأصل، قليلة. وأيما أكثر، الكرامات في هذه الأمة ولا في الأمم التي قبلها؟ في الأمم السابقة. لماذا مع أن هذه الأمة أفضل؟ لماذا؟ لأن الله أغناهم بالوحي العظيم، وهو الكتاب الذي لم ينزل مثله قط، فالله تعالى أغناهم بهذا الكتاب العظيم وهذه الشريعة الكاملة، فليسوا بحاجة لكثرة الكرامات، لكن قد تحصل إكراما من الله جل وعلا لهذا الصالح الذي حصلت له، وتقوية لإيمان غيره، لكنها قليلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان يكون في الأمم قبلكم محدثون أي ملهمون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم رضي الله عنه. هناك جزم وجمع، وهنا شك وأفرد، فرق. كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، جزم عليه الصلاة والسلام، وجمع عدد محدثون، وهنا تردد، قال فإن يكن في أمتي منهم أحد، يعني فيه تردد هل فيه أم لا، إن يكن فيه أحد فإن عمر بن الخطاب منهم واحد. وعلى كل حال هذا يدل على أنها قليلة، كرامات قليلة، لكن إذا وقعت فإنه ينظر فيه، إذا وقع شيء من الخوارق بشخص من الناس فإنه ينظر فيه، يعرض عمله على الكتاب والسنة، فإن وافق عمله الكتاب والسنة قيل هذه الكرامة من الله. وأيضا هو لا يدعو إلى بدعة، لا يدعو إلى باطل، ولا يستغل هذه الكرامة في تعظيم نفسه وتمجيد نفسه، لا، إنما هذه تحصل اتفاقا ولا يقف عندها. وإن كان الرجل منحرفا فهذه من الشعوذة ومن أفعال الشياطين فلا يغتر به. والشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب معروف، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر فيه الفرق بين الكرامات وبين أفعال الشياطين وكثرة من ينخدع بالشعوذة وفعل الشياطين يظن أنها كرامة. على كل حال يعني مطالعة مثل هذا مفيد حتى يستفيد الإنسان ويكون على بينة من أمره. ثم يقال هل يعني الذي حصلت له الكرامة هل هذا دليل على أنه أفضل من غيره؟ الجواب إيش؟ لو سلمنا أنها كرامة حصلت لزيد من الناس، هل يستدل بهذا على أن هذا الكرامة أنه أفضل من غيره، وأنه ما حصلت له الكرامة لأنه أفضل الموجودين في وقته؟ الجواب لا، لازم هذا هذه كرامة فضل من الله، عجل له شيء من الخير، لكن قد يكون الشخص الذي لم يعجل الله له شيئا أفضل عند الله من هذا الشخص الذي عجل له، لكن الله تعالى حكمة البالة، قد يكون هذا في حالة اضطرار فأكرمه الله بهذه الكرامة، مثل ما حصل للسلة بن أشيم رحمه الله لما مات فرسه في بعض الغزوات وهو راجع، دعا الله جل وعلا أن يحيى له فأحياه له لأنه في حاجة إليه، ركبه ورجع، فلما وصل إلى أهله قال لولده: خذ السرج عن الفرس إنه عارية، فلما أخذ السرج سقط الفرس ميتا، فأكرمه الله تعالى بهذه الكرامة لأنه كان بحاجة، وقد يكون بحاجة أو عجلت له هذا الخير، والذي لم يعجل له أكرم عند الله، والمقصود أنه ليس دليلا على فضله. وكأن الأفضل للإنسان الله أعلم ألا يعجل له شيء، لأنه قد يظن وقد يعجب بنفسه، إذا حصل شيء من ذلك فإنها كرامة وابتلاء أيضا. الإنسان ضعيف، لا سيما إذا قل علمه وحصل شيء من الخوارق قد يكون سببا في ضلاله وانحرافه، لأنه يعجب بنفسه وكذا ويرى أنه من الصالحين وأنه الله تعالى يحبه وأن الله ما أجر هذا إلا أنه يحبه كذا، فلا تزال به هذه الكرامة حتى يصل إلى الانحراف تكون وبالا عليه. فهي كرامة أو امتحان أيضا، قد تكون امتحان وفتنة، وإن كان ظاهرها أنها كرامة لكن قد يكون في طياتها ابتلاء وامتحان قد يضل بسببها. فأهل السنة والجماعة لا يتمنون الكرامات ولا يدعون الله أن يرزقهم الكرامات ويجلها على أيديهم، فهذه الكرامات لا يطلبونها ولا يلتفتون إليها، يستقيم على كتاب السنة ويتواضع ويجتهد في طاعة الله مع الإزراء بنفسه والتواضع لله جل وعلا والاعتراف بالذنب والتقصير، وإذا حصل شيء من ذلك حمد الله واستعان بها على طاعة الله وخاف خوفا شديدا من أن تكون قد عجلت أو طيباته أو تكون فتنة له. لا القاعدة يا إخوان عندنا في هذا أن المشقة التي تحصل في طريق أو في سبيل العبادة هذه لا إفراط فيها ولا تفريط، لا تترك العبادة لأجل هذه المشقة التي تحصل ولا يتقصد تلك المشقة، وهذه لها أمثلة كثيرة. يعني مثلا إنسان مثلا الوضوء بالماء البارد له فضل، ووجدت الآن السخانات هذه، هل نقول يشرع إنسان يسكر السخانة أو ما يضع سخانة أصلا ويصبر يتوضأ ويغتسل بالماء البارد الذي لا يصل لحد الضرر لكن فيه مشقة؟ جواب لا، هذا من التنطع، هذا من التكلف. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فإن قال قائل تفوتني الفضيلة، إذا كان كذلك تفوتني هذه الفضائل، وش الجواب؟ نقول والتفت، لأن ليست مقصودة لذاتها، هذا قضى وقدر، قدر الله أنه ما عرض لك هذه المشقات فاحمد الله واقبل العافية، وهال الجهد الذي وفرته هنا استغله وابذله في عبادة أخرى، زد من الطاعات والخيرات، لأن الله تعالى راحك في هذا الجانب فجد واجتهد في جانب آخر. هذه مثل الأمراض والأسقام والحوادث والمصائب، من أصيب وصبر أثابه الله، واللي ما أصيب يقول أنا فاتني الأجر، إذا أدعو الله أن يقدر علي الأمراض والأوجاع والأسقام ونحو ذلك. لا، قال له اقبل العافية واحمد الله واستعن بهذه العافية على طاعة الله، وزد من الخيرات والطاعات إذا يسر الله لك أفعال، إذا يسر الله لك الطاعات. إن هذه تكون إذا سهلت عليك هذه الطاعة تكون هذا يعني يورثك النشاط واستجماع الهمة والعزيمة والنشاط على طاعة ثانية. ولا شك أن الكهرباء والسيارات وجميع يعني وسائل الاتصالات ونحو ذلك من النعم التي يسر الله هذه تعين الإنسان على الطاعة. فالأولين كانوا يحجون على الإبل، كم له من الأجر في هذه الحجة مثلا على البعير، شهر ذهاب وشهر إياب مع الجهد العظيم الذي يبذله. هذه الحجة لا شك أنها عظيمة وأفضل من حجة على السيارات، يذهب بنصف يوم ويأتي بنصف يوم، لكن الأولين يعني يصعب عليه أن يحج مثلا 10 مرات أو 20 مرة أو 30 مرة في عمره للمشقة البالغة. فأنت صحيح أن الأجر قل، لكن ماذا تصنع؟ تروح على البعير؟ لا، تحج على السيارة أو الطائرة، لكن تكثر من الحج إذا تيسر. وهكذا مثلا الصيام كان شديدا لكن خرجت المكيفات ونحو ذلك، فصيامك مع المكيفات أجره أقل من صيام السابقين اللي كانوا يعانون الحر، لكن ما هو الحيلة؟ ما هي الحيلة؟ تكثر من الصيام. صحيح أن اليوم من الصيام في الحر أفضل من يوم من صيام في غير الحر، لكن صم بدل اليوم 3، 4، 5، 10، فمن هنا هذا التيسير تستعين به على كثرة الطاعة والعبادة مع قبول العافية. أما يتقصد يترك الأشياء التي يسرها الله من الوسائل المباحة ويتقصد المشقة، فلا شك أن هذا من التنطع والتكلف الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب الخوخة والممر في المسجد. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله سبحانه خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا، فقال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر.
هذا معناه أنه لا ينبغي أن تفتح الأبواب على المسجد. إذا كانت بيوت ملاصقة للمسجد فإنه لا ينبغي أن تفتح أبواب على المسجد إلا باب الإمام أو المؤذن الذي يتكرر دخول وخروج من المسجد، ويكون هذا أيسر له فلا بأس، بما في ذلك من امتهان المسجد. فكان الصحابة رضي الله عنهم الذين بيوتهم على المسجد كانت لهم أبواب إلى المسجد، هذا البيت بينه وبين مسجد جدار يفتح بابا على المسجد، هذا الخوخ الباب الصغير الذي يدخل منه، فكانوا هناك أبواب على المسجد يدخلون من بيته على المسجد مباشرة. فلما مرض النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره خطب وأمر بسد تلك الأبواب تعظيما للمسجد، ويخرج من طريق آخر من الشارع ثم يأتي إلى باب المسجد، إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، لأنه سيكون الإمام بعد النبي عليه الصلاة والسلام فيحتاج إلى الدخول والخروج، فيقال الإمام أو المؤذن الذي تكرر دخوله إلى المسجد لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى خوخة أبي بكر، أما غير هؤلاء فإنه لا يشرع، إما في ذلك من امتهان المسجد، فيتكرر دخوله وخروجه، قد يستعمل المسجد طريقا مستمرا، كلما أراد أن يخرج خرج من هذا الباب على المسجد، وإذا جاء من السوق دخل مع المسجد ثم دخل في بيته، فلا ينبغي أن يجعل المسجد طريقا معتادا يتكرر دخوله وخروجه مع المسجد، لا، يكون يسد هذا الباب ويأتي من باب المسجد. وفي هذا الحديث دلالة وإشارة على إمامة أبي بكر رضي الله عنه، ففيه نص على إمامة الصلاة، ويفهم منه أيضا الإمامة العظمى وهي الخلافة، ولذلك فهم الصحابة ذلك فقدموه وأجمعوا على ذلك ولم يختلفوا، لأنهم علموا من هذه الحديث الكثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد خليفة بعده، فاجتمعوا عليه رضي الله عنهم طائعين مختارين. وفي فضل أبي بكر رضي الله عنه أنه أفضل الصحابة على الإطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام بين فضله في آخر عمره وفاء بالعهد، قال عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر. أمن يعني أكثر خيرا وعطاء، وليس المراد المنة المنهي عنها اتباع المعروف بالأذى، لا، ولكن المقصود أكثر معروفا على النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عند الترمذي أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد له عندنا يد إلا وقد جزيناه بها، إل ما خلا أبا بكر فله عندنا يد الله يجزيه بها يوم القيامة. وهذا يدل على سبق أبي بكر رضي الله عنه إلى خيرات، وعلى شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام وتقديم ماله ونفسه لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. كما جاء أن عمر رضي الله عنه أراد أن ينافس أبا بكر مرة من المرات فلم يستطع، قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة وفوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني يتردد في سبقه، يقول: اليوم أسبقه إن سبقته يوما. فجاء بنصف ماله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: مثله. وجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبي بكر رضي الله عنه، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: لا سابقته بعد اليوم. فعمر قد جند نفسه وأراد أن يسبق، وأبو بكر رضي الله عنه ما شعر، يتصرف بطبيعته، فسبق عمر سبقا شاسعا في هذه المسألة وقدم ماله كله، وعمر رضي الله عنه قدم النصف. هذا يدل على سبق أبي بكر رضي الله عنه بلا، يعني ليس له مثيل ولا قريب. وهذا إجماع أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، ولا يخالف ذلك أحد، لأن ورد نص في هذا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا ينكر، ولا يمكن أن يسكت على الخطأ عليه الصلاة والسلام. فهذا إجماع من الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأقرهم على ذلك، ابن بكر ثم عمر ثم عثمان، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على علم أبي بكر رضي الله عنه، أنه أعلم الصحابة على الإطلاق، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لا خلاف أن أعلم الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، لشدة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أشد الناس وأقواهم معرفة بمراد الله وبمراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وليس من شرط ذلك كثرة الرواية أو كثرة الفتية، لا، لازم من هذا أن يكون أكثرهم حديثا أو أكثرهم فتية. فالعلم بصيرة ونور يقذف الله بالقلب، قد يكون إنسان أحفظ ويكون هذا أعلم وأفقه، فليس من شرط العلم كثرة المحفوظ، هذا الشيء، كثرة الحفظ هذا الشيء، والنور والفقه الذي يقذف الله تعالى في قلب العبد شيء آخر. يقول عمر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلا فصلها وارتفع النزاع، ولم يحفظ له أنه خالف سنة قط. وهذا يقول في غاية البراعة، يعني في الفقه عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى حال الصحابة في صلح الحديبية، حصل ما حصل من الاضطراب والتردد، لأن ظاهر الصلح كان جائرا وباطنه فيه الرحمة والخير الكثير، فأشكل ذلك على كثير من الصحابة، مع أنهم كانوا يحدوهم الشوق العظيم لوصول البيت والطواف وكذا، وقد أحرموا قلدوا الهدي وتعلقت قلوبهم واشتاقت إلى البيت، والصلح فيه رد لهم، يردون هذا العام ويتم العام المقبل. حصل ما حصل من اضطراب عمر رضي الله عنه تردد في هذا، وتأتي النبي عليه الصلاة والسلام يسأله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل، أليس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار، ألست رسول الله حقا، كل ذلك يقول بلى عليه الصلاة والسلام. فقال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. هكذا يجاب في مثل هذه المواطن، ولا يلزم أن يبين العلل والحكم والغايات ونحو ذلك، لأنه لا يجوز إنسان يعلق إيمانه وقبوله على معرفة الحكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل في التفاصيل أصلا، واكتفى بأصل الإيمان، إني رسول الله لست كذابا مدعيا ولست أعصيه، هذا أمر الله. إذن أن يخاطب الإيمان، أنت مؤمن سلم، عندك شك هذا شيء آخر، وأنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، يعني لا تخف مهما كان من يعني مهما كان يظهر لك من الحيف وكذا، فالعاقبة هي النصر المبين، يعني الله تعالى هو الذي أمر بهذا الصلح وهو أعلم بالخير والمصلحة. المؤمن يكفي هذا الجواب القاطع المجمل، ولا يحتاج إلى أن يفصل له، هذا يكفي في العقل عن الله ورسوله والإيمان. لما ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فسأله نفس الأسئلة وأجاب بنفس الجواب، وظاهر السياق والقصة أنه لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه توافق القلوب كما تتوافق قلوب المجرمين على الباطل، وكذلك ما أتى الذين من قبل من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. الجواب لا، بل هم قوم طاغون، لم يتواصوا به لأنهم لم يتوافقوا، لكن تشابهت قلوبهم في الإجرام والكفر فتشابهت أقوالهم، كذلك القلوب الطيبة الصالحة التقية تتشابه في الإيمان والخير والصلاح فتتشابه في الأقوال الطيبة الصالحة. فقال له بكر نفس الجواب، قال أيها المرء، وهذا في قوة، ولأن أبو بكر رضي الله عنه أكبر من عمر بكثير وأفضل منه، فشد عليه في الكلام، قال أيها المرء، هذه كلمة تقال فيها نوع من التوبيخ، قال أيها المرء إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فالزم غرزه فإنه على الحق. فهذه كلمات عظيمة قريبة، ونفس الكلمات التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن هذا في فضل أبي بكر، وهذا في دليل أيضا على أن العلم نور، وأن الفتح من الله جل وعلا، وأن الإنسان بحاجة إلى أن يكثر من سؤال الله جل وعلا أن يفتح عليه وأن يوفقه، أنه ليس كل من عرف الكلام فهمه، ليس كل من سمع الكلام فهم المراد. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فيهم هم معدن العلم والفقه والإيمان، ومع ذلك ألقى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام العربي الفصيح ما فهمه إلا أبو بكر رضي الله عنه فقط، إن عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. هنا قال عبد لكنه له قصد من هذا الكلام، وأنه يعرض بنفسه عليه الصلاة والسلام، ففهم أبو بكر المراد، لأن الكلام قد يكون له يعني ظاهر وله مراد، له فهم وغور، وأحيانا يكون الكلام مباشرا وأحيانا يكون له غور وعمق يحتاج إلى دقة فهم، هذا الذي يتميز فيه العلماء، كما قال علي رضي الله عنه ما عندنا شيء نقرأ إلا كتاب الله وهذه الصحيفة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. فبكر رضي الله عنه الوحيد الذي فهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى حبا وتأثرا على فراق النبي عليه الصلاة والسلام، فبين له بين النبي عليه الصلاة والسلام فضله وأشاد به على رؤوس الأشهاد. وهذا من العدل، إن الإنسان يعني يجب عليه أن يعدل وأن يعطي كل ذي حق حقه. النبي عليه الصلاة والسلام أشاد بالأنصار وأوصى بهم خيرا، وبين فضلهم وأمر بأن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم، وقال إن الأنصار كرشي وعيبتي، وقال الناس دثار والأنصار شعار، وقال عليه الصلاة والسلام فمن ولي منكم أمرا ينفع بأحد أو يضر فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم، وقال إنهم قد قضوا ما عليهم وبقي الذي لهم، إلى غير ذلك مما أثنى به عليه الصلاة والسلام على الأنصار وبين فضلهم وما قاموا به من الأعمال الكبار. فكذلك إنسان ينبغي أن يكرم أهل الفضل ويثني على أهل الخير وأهل الإحسان بما يستحقون، فمن ذكر الجميل شكره ومن جحد وكفره كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لي ابن أبي مليكة رضي الله عنه.
الغلق فيها شيء
نعم
فيها تحريك ولا شيء؟
نعم
فتح اللام وانتم
بفتح المعجمة والله قال لي ابن أبي مليكة رحمه الله يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس رضي الله عنهما وأبوابها. حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة رضي الله عنه ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر رضي الله عنهما فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه، فقلت في أي؟ قال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى.
يعني هذا الباب معناه هل يشرع أو هل يجوز إغلاق المساجد كونها تقفل أم لا؟ المؤلف رحمه الله يعني تبويب هذا يدل على الجواز، لأنه ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيت مساجد ابن عباس يعني حسنها وكذا وأبوابها، يعني ما وضعت لها الأبواب إلا من أجل أن تغلق. فالجواب يعني الخلاصة المسألة هذه أن إغلاق المساجد فيه تفصيل، إن كان هناك أحد يحتاج إلى المسجد يكثر فيه المصلون في الأوقات المتفرقة فإنه لا يجوز إغلاق المسجد، يعني يمنع المصلين من الصلاة فيه. أما إذا علم من القرائن والأحوال أنه ليس هناك مصلي ما بين مثلا ارتفاع الشمس إلى الظهر ما بعد بعد صلاة الظهر إلى العصر، أنه ما في أحد يصلي وربما أنه يمتهن المسجد أو تسرق بعض الأشياء الثمينة منه، فلا بأس بالإغلاق بأن تغلق تقفل، هذا الذي عمل عليه عمل الناس اليوم. فالأمر يختلف، المساجد تختلف والأماكن تختلف. المسجد الحرام لا يجوز إغلاقه بحال، لأنه محل الطواف والطواف مشروع في كل وقت. المسجد النبوي مثلا الآن يغلق بعد العشاء بساعة أو ساعتين إلى أذان الأول، لأن هذا وقت مظنة نوم الناس وليس يعني مظنة الصلاة وطرق المسجد، لأن الأفضل يصلي الإنسان في بيته، لكن في بقية اليوم يفتح كثرة من يدخل ويصلي ويخرج وفيه حرس ولا يخشى من سرقة شيء، لكن بقية المساجد تختلف. إذا كان يخشى من سرقة أثاث المسجد ونحو ذلك وليس هناك من يصلي فلا بأس بالإقفال، لأنه ما في مفسدة بل في محافظة على المسجد. وإذا كان هناك من يدخل ويصلي ويكثر الوارد مثل مسجد قباء مثلا يسن زيارته في أي وقت من الضحى وبعد الظهر وكذا، فإنه يترك مفتوحا إلا في الليل. الليل يعني مظنة النوم ومظنة أن يعتدى على المساجد أو يسرق شيء منها، فهذا هو يعني خلاصة. أما ما ذكر من الحديث فليس في دلالة في الواقع، لأن الحديث دل على جواز إقفال الكعبة. هل الكعبة يقاس عليها المساجد الأخرى؟ لا، لأن الصلاة تكون حول الكعبة، هذا الأصل أن الصلاة حول الكعبة، ولم يؤمر الناس بالصلاة داخل الكعبة. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة مرة من المرات، وليس على سبيل الدوام، والحجر من الكعبة، من أراد أن يصلي في الكعبة يستطيع أن يصلي في الحجر، فإقفال الكعبة ليس فيه دليل واضح على جواز إقفال المساجد، لأن المساجد هي محل الصلاة، والكعبة ليست محل للصلاة في الأصل، إنما الصلاة تكون إليها لا فيها، والصلاة فيها تسن على سبيل الاستحباب فقط، على سبيل الاستحباب، ويستطيع أن يصلي في الحجر. فإغلاق الكعبة ليس فيه محظور، ولا يكون دليلا على إغلاق المساجد، للفرق بينهما.
باب دخول المشرك المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثان فربطوه بسارية من سوار المسجد.
تقدم هذا الحديث مطولا فيما تقدم من الأبواب في بوب المؤلف باب ربط الأسير في المسجد، وهنا يستدل به على دخول المشرك. الحديث فيه دلالة من الجهتين، ذكر مرة في أحد الأمرين وذكر هنا الأمر الثاني، لأنه أسير مشرك، فمرة استدل به على جواز ربط الأسير أو الغريم في المسجد، ومرة استدل به على جواز دخول المشرك. هل في هذا الحديث جواز دليل على جواز دخول المشرك المسجد؟ الجواب نعم. هل نسخ هذا الحكم؟ الجواب لا، ليس بدليل على النسخ. فمن زعم أنه لا يجوز دخول المشرك المسجد النبوي أو بقية المساجد فليس هناك دليل واضح، بل الدليل على خلاف ذلك. وجاءت وفد نجران دخل المدينة، وجاء أنهم دخلوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعهم، وجبير بن مطعم جاء ودخل قبل أن يسلم، ففيه وقائع متكاثرة تدل على فيها دخول بعض المشركين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك، ولكن لا شك أنه لمصلحة وليس لمجرد النظر والفرجة أو الامتهان المسجد أو الأكل والشرب ونحو ذلك. لا، لو جاء مشرك يدخل المسجد يستظل ويجلس ويأكل ويشرب وكذا يمتهن المسجد فإنه لا يمكن، لكن لو جاء قال أنا سأنظر لصلاة المسلمين وأسمع القرآن وكذا ودخل مثل هذا أو يصلح شيئا في المسجد يعني يحتاج إلى هذا المشرك في إصلاحه ونحو ذلك فالأمر في سعة. والعلماء كما تقدم مختلفون في جواز دخول المدينة، قد تقدم الكلام فيه وأنه ليس هناك دليل واضح يمنع من دخول المدينة. هذه الأحاديث تدل على أنه لا بأس بدخول المدينة والمسجد النبوي، لكن إذا دعت الحاجة لذلك وليس على سبيل الإطلاق، لكن المنع ليس عليه دليل واضح.
باب رفع الصوت في المساجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، قال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف، قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حجرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى: يا كعب بن مالك. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده: أنضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه.
المؤلف رحمه الله أورد هذين الحديثين وبينهما شيء من التعارض، الأول موقوف والثاني مرفوع، فكيف الجمع بينهما؟ الحديث الأول فيه تحريم رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر لا يمكن أن يضربهما على أمر مباح، وقال: لو كنت من هذا البلد لو جاءتكما ضربة. لا شك أنه يرى التحريم ويعاقب عليه، وهنا لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على ابن حدرد وكعب رضي الله عنهما ارتفاع الأصوات في مسجده. فنحتاج إلى الجمع بين هذين الحديثين، هل نقول ذاك موقوف وهذا مرفوع يقدم عليه، أو نجمع بوجه آخر؟ كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ نعم فصل. من غير حاجة، من كعب تقاضى بن حدرد فسأله كذا وذاك، كأنه يعني حصل أخذ ورد، الله أعلم ماذا حصل بينهما، لكن كعب يرى أنه له حق يطالبه بدينه يعني. وحديث كعب أنه للحاجة، هذا قصدك من هذا اللي غير حاجة؟ طيب ممكن إنه هذا يعني إذا كان هناك ما يدعو وتقاضي الدين حق له يطلبه في المسجد وقد لا يراه في غير المسجد، ولو أمهله خرج ما وجده كذا، يمكن هذا الحاجة وذاك غير حاجة، يمكن فيه شيء ثاني. الأول يعني عمر مثلا رضي الله عنه، وجه المنع والتأديب هل هو مجرد رفع الصوت في المسجد لذات المسجد، أو لأجل النبي عليه الصلاة والسلام مدفون بجوار المسجد، حجرة عائشة على المسجد يعني جدارها على المسجد تماما، فمن رفع صوته النبي قريب منه، ما بينه وبينه إلا جدار، حجرة عائشة مثل هالجدار وهي على المسجد مباشرة، كان فيه خوخة أو سدة، فهذه حجرة النبي عليه الصلاة والسلام لاصقة للمسجد، فهل سبب نهي عمر هو رفع الصوت في المسجد حيث هو لأجل المسجد، ولا لأجل وجود النبي عليه الصلاة والسلام مدفونا بجوار المسجد؟ هذا الآن يحتاج إلى جواب، ثم ينبني عليه الجمع بين الحديثين، فما تقولون؟ نجي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الظاهر الله قال ترفعان يصل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الظاهر العالم، أنه من أجل أنه احترام وتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن عمر رضي الله عنه يعني يفهم من هذا أنه يرى أنه يحرم رفع الصوت عند النبي أو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. نزلت في عمر وأبي بكر، لأنهما لما جاء وفد بني حنيفة، لما جاء ذاك الوفد قال عمر رضي الله عنه: أمر عليهم الأقرع بن حابس. قال عمر، قال بكر: أمر عليهم القعقاع. اختلف أو العكس، فقال عمر: ما أردت إلا خلافي. قال بكر: والله ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات من أول الحجرات في هذه الحادثة. فعمر رضي الله عنه كان بعد ذلك إذا كلم النبي عليه الصلاة والسلام لا يكلمه إلا أخ السرار، يعني كأنه يهمس له ويحدثه سرا، تأثرا بهذه الآية التي نزلت فيه رضي الله عنه، فسحب هذا الحكم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موته. هذا هو الذي يظهر من هذا الحديث أو من قول عمر رضي الله عنه أنه تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لا يكون عاما في جميع المساجد. فيبقى يقال أن رفع الصوت فيه تفصيل، إن كان رفع الصوت بعلم وبتعليم وأمر معروف نهي عن المنكر فهذا مشروع، كخطبة الجمعة والدروس ونحو ذلك فهذا مشروع لما فيه من خير الفائدة والمصلحة. وإن كان في أمر محرم فهو محرم سواء رفع أم لم يرفع. وأما إذا كان في أحاديث ليس فيها محظور فإنه قال إنه ليس هناك دليل على التحريم، لكنه ليس من الأدب في المساجد يرفع الصوت إلا إذا كان يشوش على أحد فهو حرام من هذا الوجه لأجل التشويش. وإذا لم يكن في تشويش يعني من المسجد ما في إلا رجلان فقط وتحدث في أمور مباحة ليس فيها محظور فارتفعت أصواتهم في المسجد، فهل نقول أنهم يأثمون؟ ما نستطيع أن نؤثمهم لأن الكلام ليس فيه محظور وليس فيه أحد يتأذى برفع الصوت. لكن لا شك ولا ريب أنه خلاف الأدب، فالأدب بابه واسع، وهذا خلاف الأدب في المساجد. المساجد ما بنيت إلا لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، لكن لا نستطيع أن نجزم بالتحريم لعدم المحظور. رفع الصوت مجرد رفع الصوت هذا ليس فيه دليل خاص على تحريمه بدون محظور معين.
باب الحلق والجلوس في المسجد.
بارك الله فيك. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. والله النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع والشراء في المسجد، وعقد النكاح ليس من البيع والشراء. نقول البيع والشراء وما في معناه كالإجارة ونحو ذلك، أما عقد النكاح فلا يظهر أنه يمنع المسجد، لكن الأولى تركه لا سيما إذا كان في اعتقاد أنه أفضل وأنه يحصل بركة والخير وكذا، لا قصراه لباحة فقط. إذا صار معه عقيدة أنه أفضل وأن النكاح يكون مباركا ونحو ذلك فهذه عقيدة في غير محلها، هذا خطأ، فأحسن أحواله الإباحة فقط. فنقول أنه مباح والأولى أن يعقد خارج المسجد لئلا يحصل ذلك الاعتقاد الباطل. لا السجن الدائم لا، لكن يربط الغريم كما فعل شريح رحمه الله، كان يربط الغريم في المسجد، وقالوا فيه سياسة شرعية أيضا لأن الناس إذا رأوا الغريم ليس مجرما، ليس عنده جرم يعني سارق ولا قاتل ولا كذا، لا هذا رجل يعني في الأصل ليس بمجرم لكنه تحمل دينا فلم يستطع الوفاء فيربط في المسجد لعل الناس يتعاطفون معه فيعينونه على قضاء دينه. أما السجن في المسجد والسجن غرفة معينة وفيها المجرمين وكذا هذا ما له مثل، النبي عليه الصلاة والسلام ربط ثمامة لمصلحة معينة، يرى صلاة المسلمين يسمع القرآن لأنه عربي وعاقل وسيد، فإذا سمع القرآن فهمه تأثر به. عما يجعل المسجد سجدا في غرفة ولا مكان يسجن فيها الناس لا، الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك ولا فعله الصحابة. عمر رضي الله عنه اشترى دارا وجعلها سجنا ما صار يسجن في المسجد، لكن لو رأى القاضي مثلا يسجن يربط هذا في سالة المسجد من أجل يراه الناس يتعاطفون معه يسددون عنه دينه هذا يرجع إلى القاضي من السياسة الشرعية، والغالب أنه لا يطول يوم يومين ثلاثة والناس يسددون عنه ويخرج. سيادة المسجد إذا لم يكن هناك أحد يصون المسجد غير الكافر فلا بأس، لكن الأولى أنه يدخل غير الكافر. لا بأس إذا كان يرجى إسلامهم، تأثرهم، شرح لهم الإسلام، رغبوا فيه، ربما يرون صلاة المسجد تحضر صلاة ويرون المسلمين يصلون صفوفا يقرؤون القرآن وكذا، فلا بأس إذا كان يرجى خير ومصلحة. أما أن يكون مجرد محل عقد ندوات واجتماعات تتعلق بالأعمال الدنيوية فلا، هذا انتهاء للمسجد. أما إذا كان يتعلق محاضرات شرعية وتعليم الدين ودعوة الإسلام ويصلون يصلي المسلمون يرون صلاتهم ولا بأس إن شاء الله، ولو كان في نساء ما أدرش. يمر بالحشمة ما أمكن، يمر بالحشمة وكذا ما أمكن، ما تجي يعني عاشب عارية وفخاذ وسيقان وشعور وكذا، يعني قال هذا مسجد وهذا محترم يعني تتحشم ما أمكن. نافس لا لا، البيت اللي يفتح المسجد ما له حكم المسجد، بيت هو ما له حكم المسجد، هذا بيت زيد هذا بيت عمر، حتى لو فتح باب على المسجد يبقى بيت زيد وبيت عمر. لكن هل يجوز أن يفتح زيد باب على المسجد وعمر والثالث والرابع وتكون البيوت المحيطة لها أبواب على المساجد؟ هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كان في أول الأمر ثم نسخ، ولا تبقى إن خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، لما فيه من الامتهان، يذهب مع الشارع ويأتي للمسجد. لكن لو فتح باب هذا بيت زيد وعمر ما له علاقة بالمسجد.